وبعد 5 أيام جه على قيصرية وفد في حنانيا رئيس الكهنة وشوية من الشيوخ ومحامي اسمه ترتلوس عشان يقدموا القضية اللي ضد بولس للحاكم. قام الحاكم جاب بولس وابتدى ترتلوس يوجه له التهم. فقال ترتلوس:
الحاجات اللي حصلت معانا بفضلك زي السلام الهايل والحاجات اللي استفاد بيها شعبنا بسبب عنايتك بينا يا سيادة الحاكم فيليكس كلها حاجات بنرحب بيها في كل مكان وبنشكر سيادتك عليها، وعشان مش عايز اطول عليك في الكلام يا ريت تتكرم وتسمع ملخص القضية اللي بنقدمها لك. احنا لقينا ان المتهم ده بيخرب البلد وبيعمل مشاكل كتير وسط اليهود وبعض، وكمان عامل نفسه زعيم للنصارى، ولما حاول ينجس الهيكل بتاعنا كمان قبضنا عليه وعايزين نحكمه على حسب شرعتنا، لكن القائد ليسياس جه واخده بالقوة من بين ايدينا وبعدين امر اللي بيتهموه انهم يوجهوا تهمهم ليه قدامك، وتقدر دلوقتي تتأكد ان كان كلامنا صحيح ولا لا لو حققت معاه في الموضوع ده.
واليهود اللي جم في الوفد كلهم قالوا ان الكلام اللي قاله المحامي ده صح، واذن الحاكم لبولس انه يدافع عن نفسه فقال:
انا عارف انك بتحكم في قضايا البلد من سنين طويلة، وعشان كده انا مبسوط ان اقدر ادافع عن نفسي وانا مرتاح، وتقدر تتأكد انه ما فاتش على وصولي لأورشليم للعبادة اكتر من 12 يوم ومحدش من اليهود شافني ولا مرة في الهيكل بتناقش مع حد ولا بشجع حد على الفوضى، وهم ما يقدروش يثبتوا علي تهمهم قدامك دلوقتي، لكن انا بعترف قدامك اني بعبد اله ابائي على طريقة الدين اللي هم بيقولوا عليه انه بدعة، وانا مؤمن بكل اللي مكتوب في كتب الشريعة والانبياء وزيهم. انا عندي امل بستنى انه يتحقق، وهو القيامة اللي هتحصل للاموات سواء كانوا اشرار او ابرار، وعشان كده انا بدرب نفسي عشان اعيش دايما بضمير طاهر قدام ربنا وقدام الناس. وبعد ما غبت 5 سنة عن اورشليم رجعت لها ومعايا شوية تبرعات لاهلي وناسي، وكمان عشان اقدم قرباني لله، ولما كنت بعمل كده شافني في الهيكل يهود من منطقة اسيا، ووقتها كنت طهرت نفسي قدام ربنا، كمان ما كنتش في الوقت ده وسط الناس ولا كنت بعمل اي فوضى، ولو كان عندهم دليل ضدي كانوا جم قدامك واشتكوني بالطريقة الصح. ودلوقتي خليهم يقولوا ايه الذنب اللي شافوا اني عملته لما حكموني قدام مجلسهم غير اني قلت قدامهم انتوا بتحكموني النهاردة عشان انا مؤمن بالقيامة.
فيليكس كان عارف كويس كل حاجة عن الدين ده، فلما سمع دفاع بولس عن نفسه أجل الحكم وقال للناس اللي جت:
أنا هنطق بالحكم في القضية بتاعتكم لما القائد ليسياس يجي.
وأمر الضابط إنه يحط حراسة على بولس ويديله شوية حرية وممكن أصحابه يزوروه ويخدموه. وبعد كام يوم جه فيليكس ومعاه مراته درسلة، وهي كانت يهودية، وجاب بولس وسمع كلامه عن الإيمان بيسوع المسيح. ولما تكلم بولس عن الصلاح والتحكم في النفس والدينونة اللي حتكون في المستقبل، فيليكس اترعب وقال لبولس:
روح دلوقتي ولما يكون عندي وقت حندهلك.
وكان فيليكس عنده أمل إن بولس يديله فلوس عشان يفرج عنه، فكان بيجيبه كتير يتكلم معاه. وفات 2 سنين وبولس على الحال ده. وفي الآخر جه حاكم جديد غير فيليكس اسمه بروكيوس فيستوس، وده عشان كان عايز يكسب رضا اليهود ساب بولس في قصر هيرودس زي ما كان. بعد 3 أيام من بداية حكمه راح فيستوس من قيصرية لأورشليم، فجالوا رئيس الكهنة وكبار اليهود وعرضوا عليه التهم اللي بيتهم بولس بيها، وطلبوا منه بإلحاح إنه يتكرم عليهم ويبعت لهم بولس على أورشليم، عشان هم كانوا نصبين له كمين على السكة عشان يقتلوه. فقال لهم فستوس إن بولس حيفضل محجوس في قيصرية، وإن هو حيرجع على هناك بعد مدة قصيرة، وقال
ممكن يجي معايا الكبار منكم، وإن كان في تهمة ضد الراجل ده فيتهموه بيها قدامي.
وقعد فستوس في أورشليم يجي 10 أيام ورجع قيصرية، وتاني يوم ما وصل قعد على منصة القاضي وأمر إنهم يجيبوا له بولس. فلما جه بولس اتلم حواليه اليهود اللي جم من أورشليم، ووجهوا له تهم كتيرة وخطيرة ما قدروش يثبتوا إنها حقيقية. فدافع بولس عن نفسه وقال
أنا ما أذنبتش في حق شريعة اليهود، ولا في حق الهيكل، ولا في حق القيصر.
ورغم كل ده كان فستوس عايز يكسب رضا اليهود، فسأل بولس
تحب تروح أورشليم وتتحاكم هناك في حضوري على التهم دي؟
فرد عليه بولس
أنا دلوقتي قدام محكمة القيصر، وهي دي المحكمة اللي لازم أتحاكم فيها. أنا ما أذنبتش في حق اليهود، وانت عارف كده كويس، ولو كنت عملت جريمة أستاهل عليها حكم الإعدام ما كنتش هربت من الموت. لكن مدام الناس دول بيتهموني من غير حق، فمش من حق حد إنه يسلمني ليهم عشان يحكموني، وأنا هستأنف الحكم عند القيصر.
واتكلم فستوس مع المستشارين بتوعه وقال لبولس
مدام انت عايز تستأنف الحكم عند القيصر فتروح على القيصر.
وبعد كم يوم جه الملك أغريباس وأخته برنيكي على قيصرية عشان يسلموا على فستوس، وقعدوا هناك كم يوم. فعرض فستوس على الملك قضية بولس وقال له
عندنا هنا راجل كان سايبه فيليكس محجوز، ولما رحت أورشليم اشتكهولي رؤساء الكهنة والشيوخ وطلبوا اني احكم عليه، فقلت لهم انه مش من عادة الرومان انهم يحكموا على حد قبل ما يتواجه مع الناس اللي بيتهموه عشان ياخد فرصة يدافع فيها عن نفسه. فلما جم هنا بسرعة وتاني يوم على طول عملت جلسة عشان نبص على القضية وجبت المتهم. فلما الناس اللي بيتهموه قابلوه ما جابوا سيرة ذنب واحد من اللي أنا كنت فاكر إنهم هيتهموه بيه، لكن اتناقشوا معاه في حاجات ليها دعوة بدينهم وبواحد اسمه يسوع مات، وبولس بيقول إنه حي. فاحترت في الحكاية دي وعرضت على المتهم إنه يروح يتحاكم في أورشليم، لكن اللي حصل إنه استأنف الحكم عند جلالة القيصر عشان هو اللي حكمه، فأمرته إنه يبقى تحت الحراسة لغاية ما بعته للقيصر.
فقال أغريباس لفستوس
أنا أحب أسمع الراجل ده بيقوله.
فرد عليه فستوس
بكرة تسمعه.
وتاني يوم جه أغريباس وبرنيكي وتعمل لهم استقبال هايل وهم داخلين القاعة اللي بيسمعوا فيها الناس، وحواليهم العساكر والناس المهمة اللي في البلد. وأمر فستوس إن بولس يجي، فلما جابوه قال فستوس
يا جلالة الملك أغريباس وكل الناس الموجودين هنا، قدامكم الراجل ده اللي اشتكهولي كل الشعب اليهودي اللي في أورشليم، والكل مصممين انه ما يفضلش حي، وانا شايف انه ما عملش حاجة يستاهل عليها الإعدام، لكن هو استأنف عند القيصر فقررت ان ابعتهوله، لكن انا مش عارف ايه اللي ممكن اكتبه للقيصر بخصوصه. عشان كده أديني جبت قدامكم كلكم، خصوصا قدامك انت يا جلالة الملك أغريباس، عشان لو عملنا حاجة في القضية ألاقي اللي اكتبه للقيصر، عشان مش معقول طبعا في رأيي اني ابعت للقيصر مسجون من غير ما حدد التهم اللي هو متهم بيها.
فقال أغريباس لبولس
نأذن لك تدافع عن نفسك.
فشاور بولس بإيده وابتدى الدفاع وقال
يا جلالة الملك أغريباس يسعدني اني ادافع عن نفسي قدامك ضد التهم اللي بيتهمني بيها اليهود، خصوصا انك عارف عاداتهم ومناقشتهم كويس، فاستأذنك تسمعني بطولة بال. كل اليهود يعرفوا تربيتي من البداية لاني عايش وسط اهلي وناسي في اورشليم من صغري، وعشان هم عارفيني من صغري فممكن يشهدوا اني فريسي، يعني متشدد بالدين ده لو حبوا. والنهاردة انا بتحاكم عشان عندي امل ان ربنا يحقق الوعد اللي وعد بيه ابائنا، ولغاية دلوقتي كل قبيلة من قبائل شعبنا الاثناشر بتعبد ربنا ليل مع نهار وهم بيترجوا انه يتحقق. وبسبب الامل ده اليهود بيتهموني يا جلالة الملك، ليه مش قادرين تصدقوا ان الله يقدر يحيي الميتين؟ وانا كنت فاكر اني لازم اعمل كل جهدي عشان اضطهد دين يسوع الناصري، ونفذت خطتي فعلا في اورشليم باذن مخصوص من رؤساء الكهنة، وياما رميت قديسين في السجن، ولما كان المجلس بيفكر في اعدامهم كنت دايما بوافق، وياما عذبتهم في المجامع كلها عشان اخليهم يضطروا يقولوا كلام بطال على الدين ده، وكنت بحقد عليهم لدرجة اني كنت وراهم في كل مدينة برا البلد. ورحت دمشق باذن وسماح من رؤساء الكهنة، فشفت يا جلالة الملك على الطريق وقت الظهر نور اجمد من نور الشمس حواليا وحوالين الناس اللي معايا، فوقعنا كلنا على الارض، وسمعت صوت بيناديني بالعبري وبيقول: شاول شاول، انت ليه بتضطهدني؟ صعب عليك انك ترفس برجليك في الحديد. فسألت: انت مين يا سيد؟ فرد: انا يسوع اللي انت بتضطهده. قوم وقف على رجليك، علشان انا ظهرت لك عشان اعملك خادم ليا، وتشهد بالرؤية دي اللي انت شايفني فيها دلوقتي، وكمان ببقية الرؤى اللي هتشوفني فيها بعد كده، وهنقذك من شعبك ومن البلاد اللي هبعتك ليها دلوقتي عشان تفتح عيونهم ويرجعوا من الضلمة للنور ومن سيطرة الشيطان لله، وبكده ينالوا غفران الخطايا ونصيب مع كل اللي اختارهم الله الآب بسبب إيمانهم بيا. ومن الوقت ده وانا مش بعاند الرؤية السماوية يا جلالة الملك أغرباس، فبشرت اهل دمشق الاول، وبعدين اهل اورشليم ومنطقة اليهودية كلها، وبعدين الاجانب، وكنت بشجع كل الناس على التوبة والرجوع لله وعمل الاعمال اللي تليق بالتوبة. وبسبب التبشير قبض علي اليهود في الهيكل وحاولوا يقتلوني، لكن ربنا حافظ علي لغاية النهاردة، وبما عنته بقف قدام الكبير والصغير بشهد له، وعمري ما قلت حاجة بعيد عن اللي تنبى بيه موسى والأنبياء عن إن المسيح هيتألم وهيكون أول واحد يقوم من الموت ويفضل حي للأبد ويبشر شعبنا وباقي الشعوب بالنور.
وأول ما بولس وصل في دفاعه عند النقطة دي راح فستوس قاطع كلامه وقال له بصوت عالي:
انت اتجننت يا بولس، كتر العلم اللي انت غرقان فيه جننك.
فقال بولس:
انا مش مجنون يا سيادة الحاكم فستوس، انا بتكلم بكلام الحق الصحيح، والملك اللي انا بكلمه دلوقتي بصراحة عارف ايه اللي انا بتكلم عنه، وانا متأكد ان مفيش حاجة منها تخفى عليه لانها ما حصلتش في ركن ضلمة. يا جلالة الملك أغرباس، انت بتصدق كلام الانبياء؟ انا عارف انك بتصدقه.
فرد عليها أغرباس:
انت قربت تقنعني ابقى مسيحي.
فقال بولس:
سواء قربت او ما قربتش، انا بدعي لله عشانك وعشان الموجودين معانا كلهم عشان تكونوا كلكم زيي، لكن من غير السلاسل اللي ربطاني.
بعد كده قام الملك والحاكم وبرنيكي والناس اللي كانوا موجودين وسابوا القاعة وهم بيقولوا لبعض:
الراجل ده ما عملش حاجة يستاهل عليها الموت ولا السجن.
وقال أغرباس لفستوس:
لو ما كانش الراجل ده استأنف قضيته عند القيصر كان ممكن نفرج عنه.
Thank you.
وأخيرا اتقرر إننا نسافر بالبحر على إيطاليا. وكان بولس وشوية مساجين تانيين كانوا تحت حراسة ضابط اسمه يوليوس من كتيبة أغسطس. فركبنا مركب كانت جاية من أدراميت ورايحة على مواني منطقة أسيا. وكان معانا في الرحلة أرستارخوس اللي كان من تسالونيكي اللي في مقدونية. وتاني يوم وصلنا صيدا، وكان يوليوس بيعامل بولس معاملة كويسة، فخلاه يزور أصحابه اللي في صيدا عشان ياخد منهم أي حاجة يكون محتاج ليها. وسافرنا من مينة صيدا ومشينا موازيين لشواطئ أبروس علشان الريح كانت ضدنا، وعدينا البحر اللي جنب كليكية وبنفلية لغاية ما وصلنا المينا ميرا في منطقة ليكية. والضابط لقى هناك مركب جاية من اسكندرية ورايحة على إيطاليا، فركبنا فيها. وفضلت المركب ماشية على المهل كام يوم، وقربنا على شاطئ كنيدس بالعافية، لكن الريح ما خلتناش نقدر نخش المينا، فما قدرناش ننزل هناك. وسافرنا قريب من شاطئ جزيرة كريت، ومرينا على راس سلموني، وبعد تعب وصلنا المكان اسمه المواني الجميلة قريب من لسائية، وقضينا هناك مدة طويلة لغاية ما خلص الصيف. وبقى السفر بالبحر خطر، وكان الصوم كمان فات. فنصح بولس المراكبية وقال لهم:
أنا شايف يا رجالة إن سفرنا دلوقتي فيه خطورة وخسارة كبيرة، مش بس على المركب والحمولة، لكن على حياتنا كمان.
لكن الضابط كان مرتاح لكلام قبطان المركب وصاحبها أكتر من كلام بولس. وعشان ما كانش ينفع نقضي الشتاء في المينا، اتفق أغلب المراكبية إنهم يكملوا الرحلة، وكان عندهم أمل يوصلوا لمينة فينيكس ويقضوا الشتاء هناك. والمينا دي كانت في كريت ناحية إبلي وبحري من ناحية الغرب، وقامت شوية ريح خفيفة جاية من إبلي، فافتكر المراكبية إنها هتزقهم ناحية فينيكس، فشدوا الهلم ومشوا قرب شاطئ كريت. لكن بعد شوية قامت ريح شديدة بحرية شرقية، فراحت زق المركب لدرجة إنها ما قدرتش تقاوم الريح، فسبنا نفسنا. فالموجة شالتنا المكان قريب من جزيرة صغيرة اسمها كلودي، وبالعافية قدرنا نرفع قارب النجاة للمركب. فالمراكبية بسرعة عملوا الاحتياطات اللازمة، فشدوا وسط المركب بالحبال ونزلوا الأشرعة والحبال عشان خافوا لا يدخلوا على المكان اللي فيه المية مش غويطة كفاية. وبكده كانت الريح بتزق المركب، وتاني يوم زادت الرياح فقعدوا يخفوا الحمولة، وتالت يوم رموا العفش بتاع المركب بإيديهم، والريح كانت بتزيد يوم ورا يوم لدرجة إننا ما كناش بنشوف الشمس ولا النجوم لمدة كذا يوم، وما بقاش فيه أمل إننا ننجى. والناس المسافرين كان ليهم مدة ما بيأكلوش. أم قال لهم بولس:
كان لازم يا رجالة اسمعوا كلامي من الأول وما تسيبوش كريت فتسلموا من الخطر والخسارة، لكن دلوقتي أنا عايزكم تطمنوا عشان محدش منكم هيموت، لكن المركب هي اللي هتتكسر. أنا ظهر لي الليلة دي ملاك من عند الله اللي بعبده وبخدمه وقال لي: ما تخافش يا بولس، عشان لازم تقف قدام القيصر، والله ادالك حياة كل اللي مسافرين معاك، فاطمنوا يا رجالة عشان أنا مؤمن بالله وبإن اللي قالهولي هيتحقق، لكن لازم المركب تغرز عند جزيرة من الجزر.
وفي نص الليلة 14 والريح كانت بتشيل وتحط فينا في بحر أدرية، افتكر المراكبية إنهم بيقربوا على البر، فقاسوا قد إيه المية غويطة، فلقيوه 20 طول، وقاسوا تاني بعد شوية فلقيوه 15 طول، فخافوا لحسن المركب تخبط في السطوح، فرموا من وراها 4 مراسي واستنوا ان الصبح يطلع. وحاول المراكبية يهربوا من المركب، فنزلوا قارب النجاة بحجة انهم عاوزين ينزلوا المراسي من قدام المركب. فقال بولس للضابط والعساكر:
ان ما كانش المراكبية دول يفضلوا في المركب فمش ممكن تنجوا.
قام العساكر قطعوا حبال القارب وسابوه ينزل على المية، وقبل الصبح ما يطلع بشوية طلب بولس من كل الناس انهم ياكلوا، وقال:
اديلكم 14 يوم ما كلتوش حاجة، تعالوا كلوا علشان الاكل هيساعدكم على النجاة، ومحدش منكم هتقع من راسه شعرة.
وخد رغيف وشكر الله قدام الكل وكسره وابتدى ياكل، فاطمنوا كلهم واكلوا. وكان عددنا في المركب 276 واحد. وبعد ما شبعوا رموا القمح في البحر عشان يخفوا حمولة المركب. ولما طلع النهار ما قدرش المراكبية يعرفوا هما فين، لكن شافوا خليج له شاطئ فقالوا لو قدروا يبقوا يودوا المركب عليه، فقطعوا المراسي وسابوها تغرق، وحلوا الحبال اللي كانت ربطة الدف، ورفعوا الشراع القداماني للريح وطلعوا ناحية الشاطئ. لكن المركب وصلت على مكان المية فيه قليلة وكانت بين طيارين، فخدوها على الشاطئ فغرز بوزها وما بقاش يتحرك، ومن وراه بقت المركب بتتفكك من شدة الأمواج. والعساكر كانوا عايزين يقتلوا المساجين عشان محدش منهم يعوم لغاية الشاطئ ويهرب، لكن الضابط كان نفسه ينقذ بولس فما خلاش العساكر ينفذوا اللي كان في دماغهم، وأمر اللي يقدر يعوم ينزل للشاطئ الأول والباقيين يحاولوا يوصلوا للشاطئ على ألواح المركب أو على الحتت اللي اتكسرت منها. وبالطريقة دي وصل الكل للبر بالسلامة. ولما نجينا عرفنا ان الشاطئ اللي وصلنا له هو جزيرة مالطا، وقالها استقبلونا بعطف كبير ما فيش زيه. فلما لقوا ان المطرة جامدة والدنيا برد ولعوا لنا نار ورحبوا بينا، وجمع بولس شوية حطب وحطها في النار، فخرج تعبان من الحرارة ومسك في ايده، فقال الناس لبعضهم:
الراجل ده لازم انه قاتل، والعدل مش مخليه يعيش بعد ما نيجي من البحر.
تمام.
لكن بولس نفض التعبان في النار من غير ما يحصل له حاجة، والناس استنوا ان جسمه يورم ولا يقع ميت فجأة، لكن طال انتظارهم وما حصلوش حاجة، فغيروا رأيهم فيه وقالوا:
ده إله.
وكان قريب من المكان مزارع بتاعت بوبليوس حاكم الجزيرة، فدعانا واستضفنا ضيافة كويسة 3 أيام. وكان أبو بوبليوس رائد في السرير عيان عنده حمى وإسهال جامد، فزاروا بولس وصلى وحط إيديه عليه وشفاه. فجه باقي العيانين اللي في الجزيرة لبولس وخفوا، فادونا هدايا كتيرة. ولما جينا نسافر ادونا كل اللي كنا محتاجينه للسفر. وبعد 3 أشهر سافرنا على مركب من اسكندرية عليها علامة الجوزاء، كانت راسية طول الشتاء في مالطا. ولما وصلنا مدينة سيراكوسا قعدنا فيها 3 أيام وبعدين سافرنا. وكنا ماشيين قريب من الشاطئ لغاية ما وصلنا على مدينة ريغيون. وتاني يوم قامت ريح إبلية خلتنا نوصل بوتيولي في يومين. ولقينا هناك ناس من الإخوة وطلبوا مننا نقعد معاهم 7 أيام، وبكده وصلنا روما. ولما سمع الإخوة اللي فيها بوصلنا خرجوا يستقبلونا في ميدان أبيوس وفي 3 خانات. فلما شافهم بولس شكر الله وتشجع. ولما دخلنا روما الضابط سلم الأسرة لرئيس المعسكر وسمح لبولس يقعد في بيت لوحده مع العسكري اللي كان بيحرسه. وبعد 3 أيام دعا بولس اليهود الكبار وقال لهم:
يا إخوة، مع إني ما عملتش حاجة وحشة للناس ولا لعادات الآباء، لكن سجنوني في أورشليم وسلموني للرومان فحققوا معايا، وكانوا عايزين يفرجوا عني عشان ما لقيوش حاجة استحق عليها الإعدام، لكن اليهود اعترضوا فاضطريت استأنف القضية عند القيصر. لكن ده مش معناه إني بشتكي أهل بلدي بحاجة، عشان كده أنا طلبت إني أشوفكم وأتكلم معاكم لإني مربوط بالسلسلة دي عشان رجاء أبائنا.
فقالوا:
إحنا ما جناش أي حاجة بخصوصك من بلاد اليهودية، ولا جن حد من عندهم يقول لنا عنك حاجة ولا يشتكي ضدك،
لكن ممكن نسمع رأيك عشان إحنا عارفين إن الناس في كل مكان ضد الدين ده.
فحددوا ميعاد الاجتماع بعد كده، وجم فيه ناس كتار لبيت بولس، فكان بيشهد ليهم من الصبح بالليل وبيشرح ليهم كل حاجة عن ملكوت الله، وبيحاول يقنعهم بكل حاجة عن يسوع على أساس شريعة موسى وكتب الأنبياء. منهم ناس اقتنعوا بكلامه وناس ما أمنتش، فاختلفوا مع بعض ومشوا بعد ما قال لهم:
صدق الروح القدس لما قال لآبائكم على لسان النبي إشعياء: روح للشعب ده وقول له هتسمعوا سمع لكن مش هتفهموا، وهتشوفوا شوفان لكن مش هتتبصروا، عشان قلب الشعب ده بقى قاسي ودانهم ما بقتش تسمع كويس، وغمضوا عينيهم لحسن يشوفوا بعيونهم ويسمعوا بودانهم ويفهموا بقلوبهم ويرجعوا لي فأشفيهم من الخطية.
وختم بولس كلامه وقال:
لازم تعرفوا ان الله انعم بالخلاص على ناس تانيين غيركم، وهم هيسمعوا له.
فلما قال الكلام ده خرج اليهود من عنده وهم بيتناقشوا مناقشة حامية، وقعد بولس 2 سنين كاملين في البيت اللي أجره، وكان بيرحب بكل اللي يجي يزوره، وكان بيبشر بملكوت الله وبيعلم الناس كل حاجة تختص بالرب يسوع المسيح بكل شجاعة، وما كانتش حاجة بتمنعه.